انت اللي باركت بروك الجمال هزت الارض تحت مني. اذا غيرك. اريد ان اذكر بقضيتين. القضية الاولى هي مسابقة الامام بالتأمين، وهذا خطأ. أنتم تعلمون أن الإمام من السنة أن يقرأ القرآن آية آية، وبصورة خاصة الفاتحة. وكما أيضا تعلمون أن آخر آية في الفاتحة ولا الضالين، انتهت الآية. لابد أنكم تتصورون معي بأن هذا الإمام الذي قرأ الفاتحة لابد من أن يأخذ نفسا جديدا ليستأنف القراءة بعد الفاتحة. الذي يقع أنكم لا تسمعون له بذلك، وهذا ظلم. وأكثر من هذا الظلم أنه مخالف لحديث الرسول عليه السلام، حيث قال إذا أمن الإمام فأمنوا. فإذا كنتم لا تسمحون له بأن يتنفس ليستطيع أن يقول آمين، فكيف يمكنكم أن تقولوا آمين بعد أن يقول هو آمين؟ هذا خطأ شائع، وإن كان مستثابا أن يكون شائعا بين جماهير الناس الذين لا يهتمون بالسنة وباتباع أوامر الرسول عليه السلام، فليس مستثابا أبدا أن يكون هذا الخطأ ساريا وشائعا بين أهل السنة. ولذلك فلزام عليكم إذا اقتديتم وراء الإمام في الجهرية أنكم إذا سمعتموه يقول ولا الضالين فاحبسوا أنفاسكم، لا تتسرعوا بالنطق بآمين، لأنه بعد ما أخذ نفس ليقول آمين. فعليكم أن تحبسوا أنفاسكم مرحلتين. المرحلة الأولى بمقدار ما يأخذ الإمام نفسا جديدا، المرحلة الثانية حين يقول تسمعون ابتداءه بألف آمين، حين ذاك تبدأون أنتم بدوركم آمين. ومن العجيب مع صريح هذا الحديث الصحيح وهو في البخاري ومسلم، إذا أمن الإمام فأمنوا، فالمسلمون يضيعون على أنفسهم بسبب جهلهم بهذا الحديث أو بسبب إهمالهم لتطبيق هذا الحديث أجرا عظيما جدا جدا. لو عاشه المسلم عاش عمر نوح عليه السلام لما كان الثمن إلا بخسا تلقاء ذلك الأجر العظيم، وهو مغفرة الله عز وجل. لأن تمام الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم بماذا؟ بأن تحبسوا أنفاسكم، أن تصبروا قليلا على الإمام حتى يتراد إليه نفسه ليتمكن من أن يبتدئ بآمين. فإذا سمعتموه قال بدأتم أنتم بعده بآمين. ولأمر ما كانت السنة الصحيحة أن يجهر الإمام بآمين وليس كما يقول الحنفي وأمثالهم، لأن الإمام لا يجهر بآمين. السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الفاتحة قال آمين ورفع بها صوته، ورفع بها صوته، هذه سنة عملية ويرحمك الله. والحكمة من وراء ذلك واضحة، ليتمكن المقتدون من الحصول على مغفرة الله عز وجل بأن يقولوا بعيدا قول الإمام آمين، أن يشاركوه في هذه الكلمة فيحظون بذلك مغفرة الله عز وجل. بل قال بعض العلماء القدامى لا يقول المقتدي آمين إلا بعد فراغ الإمام من قوله آمين، وهذا أبلغ في كبح جماع هذا الانطلاق الشائع في كل بلاد الدنيا. إن صليت في المدينة وإن صليت في مكة وإن صليت في القاهرة، كل الناس مثل ما قال ذاك التركي هبسي بربر، كله مثل بعضهم، أبدا ما فيهم ناس بيمسكوا أنفاسهم هذه ليقولوا على الأقل بعد أن يبدأ الإمام بآمين. فهذه أزرعها في قلوبكم، ولا أقول في عقولكم، لأن القلب هو مركز العقل ولا شك في الإسلام، فعليكم أن تتذكروا وأن تفعلوا ذلك وأن تبلغوا ما وراءكم. المسألة الأخرى، الأولى التي دندنا حولها،
الرواية الأخرى فإذا قال رب العالمين فقولوا آمين،
ما تنافي هذه؟ ماذا تفهم من الرواية الأخرى إذا قال ولا الضالين؟ هل يقول إمام آمين أم لا يقول؟ ها؟ إذا انضم هذا إلى هذا تطلع بالنتيجة التي سمعتها، يعني تفسر حديثك بحديثه فتقول، وهذا كما قلنا بالنسبة للجمع بين الأحاديث هناك في الداخل، لا صلاة لمن لم يقرأ بالكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا، لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده إلا لمن لم يستطيع أن ينضم إلى الصف، وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ضم إلي حديثنا فقل وإذا قال الإمام ولا الضالين آمين فقولوا آمين، فلا مخالفة.
طيب شيخ، إذا كان الإمام
مش مشكلة، الآن نحن قلنا وانتهينا، لحكمة ما كانت السنة أن يجهر الإمام بآمين، فنحن بحثنا الآن فيما إذا كان الإمام يجهر بآمين فلا تسبقوه، أما إذا كان هو يسر بها كما قلنا عن الحنفية فهل شققت عن قلبه؟ ربك لا يكلفك أن تعرف متى هو يقول آمين سرا. المهم إذا قال الإمام، معنى هذا الكلام إذا جعل الإمام بآمين فقولوا أنتم آمين، أما إذا كان الإمام يسر بها وقد لا يقولها مطلقا فما لك وله، وهذا يكون تقول وأنت في نفسك. على كل حال، المسألة الأخرى أن كثيرا من المصلين بل جماهير المصلين إذا سجدوا بركوا بروك الجمل، ومن المؤسف أن العرب الذين هم أصحاب الإبل وأصحاب الجمال أصحاب البعران هم إلى اليوم لا يعرفون كيف يبرك الجمل، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ويكمل الرسول ويتمم النعمة على أتباعه ليزيل عنهم بعض الإشكالات التي نسمعها اليوم من أهل البعران، فيقول: وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذه الجملة كأنها جواب لسؤال مقدر: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. كأن سائلا يقول: فكيف نسجد؟ يأتي الجواب: وليضع يديه قبل ركبتيه. لماذا؟ لأن البعير يمشي على أربع دائما، من يوم يسقط من بطن أمه فهو يقع على أربع ويمشي على أربع، فإذا برك وقد سجد البعير للرسول عليه السلام، لكن هذه معجزة، فنقول إذا برك البعير لا يجوز أن يتوهم أحد خاصة من هؤلاء العرب أهل البعران أن يقول أول ما يبرك البعير يضع يديه، لا، يداه موضوعتان كرجليه. إذن ما هو أول شيء يضعه البعير حينما يبرك؟ ركبتاه. أين ركبتا البعير؟ كمان هذه حزيرة، تعرفوا الحزيرة؟ كثير من الناس بيفكروا وين ركبتا البعير؟ ركبتا البعير في مقدمتيه، وفي اللغة العربية التي منها نحن تعلمنا ما تسمعون منا، وهذه بضاعتنا ردت إلينا لسان حالكم يعني. كل ذوات الأربع ركبتها في مقدمتها، كل ذوات الأربع: الهر، الأرنب، الغزال، الغنم، إلى آخره، ركبها في مقدمتها. فإذا قال عليه السلام: لا تبركوا كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير يضع ركبتيه ما نقول قبل يديه. لماذا؟ لأنهما موضوعتان منذ ولادته. فليخالف إذن المصلي البعير في طريقة السجود، فلا يتلقى الأرض بركبتيه، فتحصل الرجل التي سمعتها في هذه الليلة كما أسمعها في كثير من المساجد، لأن هذا هو شأن البعير. البعير حينما يبرك الحقيقة الأرض الصلبة الصلدة تسمع لها رجة تحت قدميه لشدة وقوعه على ركبتيه، وبخاصة إذا كان محملا بالأثقال. فيكون الذي يبرك على ركبتيه متشبها بالبعير، وهذا التشبه منهي عنه بصورة عامة وبصورة خاصة. بصورة عامة نهى الشارع الحكيم عن التشبه بالحيوانات، نهى عن بروك كبروك الجمل، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقر كنقر الغراب. ثم جاء هنا بصورة خاصة فقال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. إذا لاحظتم تجدون الذين يتلقون الأرض بأيديهم كالنمس، تعرفون النمس؟ حيوان خفيف جدا لا تحس بمشيته. هؤلاء الذين يسجدون على السنة ويتلقون الأرض بأيديهم لا تكاد تسمع لهم حسا، بينما أولئك الذين يبركون على ركبهم تسمع لهم رجة كرجة البعير. فحسبكم أن تعرفوا هذه وأيضا تعملونها وتبلغونها إلى من وراءكم. والسلام عليكم.
الحمد لله.
اي نعم
يدخل في المسابقة.
اي نعم لكن ليس كالمسابقة المعروفة. اي نعم. الاخ هنا يذكر بايضا بلاء عام بين المصلين وهو ايضا خلاف السنة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا اذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نسجد حتى نرى الرسول صلى الله عليه وسلم وضع جبهته على الأرض. واليوم لا يكاد الإمام بعد قوله سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد يقول الله أكبر إلا هو الناس معه ساجدين. هذا خطأ. هو يقول الله أكبر فإذا رؤي أنه انتهى من الهوي إلى السجود ووضع جبهته على الأرض حين ذلك يبدأ الصف الذي وراءه بالسجود معه عليه السلام. هذا أيضا من السنن المهجورة. والشيء بالشيء يذكر. من السنن المهجورة أيضا أن جل المصلين إن لم نقل كل المصلين لا يشاركون الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، وإنما يكتفون بقولهم ربنا ولك الحمد. هذه إضاعة لذكر في موضع وخلط في هذا الموضع لذكر آخر. أعني هناك انتقال من الركوع إلى القيام، وهنا ورد وهو سمع الله لمن حمده. متى يقول سواء الإمام الآن أو المنفرد متى يقول سمع الله لمن حمده؟ أول الركعة. فنمثل الآن هذا راكع سمع الله لمن حمده. متى يقول ربنا ولك الحمد؟ وهو قائم. ربنا ولك الحمد. ماذا يفعل المقتدون اليوم بالإمام؟ الإمام يقول سمع الله لمن حمده، هم يقولون ربنا ولك الحمد. فأولا ضيعوا السنة أن يقولوا مع الإمام سمع الله لمن حمده كما يقولون مع الإمام الله أكبر، ثم وضعوا السنة الأخرى في غير مكانها. واضحة هذه أيضا؟ هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين.
الحديث قال إذا كبر فكبر، فإذا قال سمع الله لمن حمده قول ربنا لك الحمد. فكل
شيء يأتي من المسألة
إلا
في المسألة هذه قال خلاف ذلك. لقد نسيتها. وإذا قال ورب الضالين، طيب يقول الإمام آمين ولا لا؟ من أين أخذته؟ من هذا الحديث؟
حديث آخر.
هو جوابك. فهمتني؟ طيب. غيره. حول ماذا؟
مش حول المسألة.
وقام يقول الأخ التوحيد.
توحيد.
ظاهر السنة يعني ماذا؟
أن لله عين ولله عين.
ظاهر السنة يعني أي حديث؟
أقصد القرآن.
القرآن أنك بأعيننا.
نعم.
أي هذا لا يعني أن هناك يعني أكثر من عينين، لأنه الجمع إذا أطلق في كثير من الأحيان أقل الجمع اثنان. هذا لا يعني أن له أكثر من عينين، لكن لما قلت السنة أحببت أن أعرف، لأن السنة دائما يعني بتكون مكملة للقرآن وموضحة كما هو معلوم. أنا أعتقد أن هذا الرأي حادث يعني ليس من رأي السلف، والمنقول في كتب التوحيد وكتب العقائد أن له عينين، وبعض العلماء القدامى يستدلون بحديث الدجال أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت. ليس عندنا نص صريح بأن له أكثر من عينين، والمتوارث عن عقيد السلف هو الإثبات العينين على ظاهر الحديث الدجال على كثرة طرقه. الذي يتبادر من هذا الحديث ولا يخطر البال سواه أن الدجال إحدى عينيه ظاهر السنة. يعني ماذا؟
أن الله عين والله يعلم.
ظاهر السنة يعني أي حديث؟
أقصد القرآن.
القرآن إنك بأعيننا.
نعم.
إيه هذا لا يعني أن هناك يعني أكثر من عينين، لأنه الجمع إذا أطلق في كثير من الأحيان أقل الجمع اثنان، هذا لا يعني أن له أكثر من عينين. لكن لما قلت السنة فأحببت أن أعرف، لأن السنة دائما يعني بتكون مكملة للقرآن وموضحة كما هو معلوم. أنا أعتقد أن هذا الرأي حادث يعني ليس من رأي السلف، والمنقول في كتب التوحيد وكتب العقائد أن له عينين، وبعض العلماء القدامى يستدلون بحديث الدجال أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت. ليس عندنا نص صريح بأن له أكثر من عينين، والمتوارث عن عقيد السلف هو الإثبات العينين على ظاهر الحديث الدجال على كثرة طرقه. الذي يتبادر من هذا الحديث ولا يخطر البال سواه أن الدجال إحدى عينيه طافية وهو أعور، وإن ربكم ليس بأعور، معنى ذلك أن الله عز وجل موصوف بالعينين وليس بالثلاثة وأكثر، لأنه ما عندنا نص بالأكثر. وكما نقول دائما وأبدا الأمور الغيبية وبخاصة ما يتعلق بغيب الغيوب وهو رب العالمين تبارك وتعالى لا ينبغي أن نصفه بالأقنسة وبالعمومات وما شابه ذلك، وإنما بالشيء الذي جاءنا عن سلفنا الصالح وجاءت به الأحاديث. فأنا ظننت ما ذكرت القرآن والسنة أن هناك ذكر بعضهم حديثا فيه التصريح بأن له أكثر من عينين، وهذا ما لا نعرفه، ولذلك سارعت للتعرف عليه لكن ما وجدنا شيئا.
طيب نفس
القول
وغيره يقول مثلا عن العاصي أو كذا، يقول سقط من عين الله،
ما فيها شيء هذا، لأن كلمة الآية السابقة إنك بأعيننا لا يقصد يعني المعنى الذي قد يتبادر لبعض الجهلة، يعني أنت تحت رعايتنا وتحت إشرافنا، وليس المقصود يعني إلا هذا. فكلمة ابن القيم هو من هذا القبيل.
مثل هذا يقال في يدي
أي شو يعني؟
يعني يورد في القرآن
أنه أكثر وأقل.
نعم.
هنا لا يزال عليه.
هذه أطرح ليبدأ أنه فيه
غير. هنا.
طب يبين
نعم.
في قاعدة على الأسرار والثلاثة. يعني
لكن انت لا تؤولها على حد تعبيرك.
لا لا هذه ايضا تؤول
لكن لا تسميها تأويلا، هذا هو التفسير. هذا بتقول انت صحيح، لكن البحث هل هذا نص بانه يعني اكثر من عينين؟ ليس نص في ذلك، لانه الجمع اقله اثنان. طيب ماذا تعني
هذه القاعده؟
انطبقت في غيرها. كيف الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذا يقبل تأويل؟ إذن هذا يكفينا، وأمثال كثير كثير جدا. لا صحيح، صحيحة، لكن صحيحة بالنسبة لما ثبت لدينا أن الأصل الذي جاء على خلافه ثابت في أحاديث أخرى، لكن لما أتيت في نصوص أخرى، لكن لما أتيت أنت بقضية الريح وقدم صدق ونحو ذلك، هذه أمور معنوية لم يثبت لدينا سلفا أن لها هذه الأعضاء التي يعني ذكرت في هذا السياق. ففي فرق بين ما ثبت لله عز وجل من صفة ثم تأتي هذه الصفة بمعنى يسمونه مجازيا وهو ليس مجازا، لكن هو المعنى المقصود في ذلك المكان هو ما يسمونه التأويل. ولذلك قلت لك إنك بعيوننا ليس تأويلا، فصفة العين ثابتة لله ليس بمجرد هذه الآية وإنما بنصوص أخرى. أنا أجبتك عن القاعدة وبين لك الفرق.
فبينت أن القاعدة أن نرجع لسنا بما ثبت، فإذا نرجع على المرجع ما نرجع للقاعدة نفسها، مرجعنا هو ما ثبت عن القاعدة.
لكن القاعدة تطبق في مكان ولا تطبق في مكان، هي قاعدة فيما ثبت. يعني مثلا كما قلت أنت يد الأمير طويلة، نعلم نحن مسبقا أن له يدا، لكن المثالين ذكرت أنت بالنسبة للريح نعم بين يدي رحمتي، مش ثابت لدينا أنه الرحمة لها يدان، فتطبق حيث يعني ينبغي أن تطبق ولا تطبق حينما لا يكون هناك صفة ثابتة لهذه المعاني. فالرحمة ما هي ذات؟
المقصد هنا يعني عقل يعني أعرف للأمير يد وأنه ليس لها يد،
أم شرعا؟ بالنسبة للإنسان تعرف عقلا ومشاهدة، وبالنسبة لرب العالمين تعرف إيمانا بالغيب وليس إلا.
مثل هذه الآية يسموها مجاز عقلي.
نعم.
يعني أصلا ثابت إنه الصدق ليس له قدم.
نعم.
والرحمة ليس لها يدي، لكن هنا الواقع في جواب آخر ذكر شيخنا الشنقيطي في أضواء البيان.
وهو؟
قوله تعالى فلا تدبرون القرآن لفظ يدي.
نعم.
يقول إذا جاء قبلها لفظ بين أو حرف بين. فبتكون بمعنى أمام، بين يدي المصلي أي أمامه، بين يدي رحمته أمامه، أو هكذا. فلا يقال أن اليد هنا بمعنى يعني جارحة أو ما شابه ذلك. الله أعلم.
أيوة كويس. نعم.
في حديث صحيح مسلم يعني قبل حلق ذكر
اي نعم
قل انه لله ملائكة هي حين في الارض حتى يكون الحديث بالصورة قالوا يسألوا الله سبحانه وتعالى واعلم بهم ما تركتم قل يستبدلونك ويحمدونك ويكفرون. هل يفيد من هذا الحديث الاجتماع على الذكر؟ يعني
أن نذكر جماعة
سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله. لا ما يفيد. أنت طبعا تعني الاجتماع الذي يفعله الطرقيون.
لا ما مشهور
صحيح. إذا ماذا تعني؟
يعني مثلا نجلس في مسجد عادي نصف الطبائع الصوفية.
طيب.
ونقول سبحان الله مع الصوت الواحد.
لا ما بتقول. كل واحد بيقول ما في مانع.
وحتى لو كان الصوت عالي؟
كل واحد بيقول لا. صوت عالي بيعمل تشويش، لكن ذكر جماعي أولا في السنة غير ثابت، وذكر جماعي يعني بصوت واحد. أما إذا اجتمعوا يذكرون الله عز وجل كل في ذات نفسه، وليس من الشرط أنه أنت تقول سبحان الله والآخرون يقولون كذلك، فقد تقول أنت سبحان الله وآخر يقول الحمد لله وثالث يقول الله أكبر إلى آخره. هؤلاء يصدق عليهم أنهم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل والملائكة تحفهم. وأنا أقول بهذه المناسبة أن الأحاديث القولية لا يجوز أن نأخذ منها معاني مبتدعة، وإنما تفسر على الواقع الذي طبقه الرعيل الأول. فنحن نعلم يقينا أن الصحابة كانوا يجتمعون، وكان أحدهم يقرأ القرآن والآخرون يسمعون، وهذا أول ما ينطبق عليه هذا الحديث الذي أنت تذكره. وكان مثلا كما جاء عن معاذ بن جبل كان يقول لأحد أصحابه اجلس بنا نؤمن ساعة إلى آخره. فيذكرون الله عز وجل ويذكرون أحاديث الرسول عليه السلام. وأنا لا أستبعد أن كل مجالس العلم هي داخلة في هذا الحديث، لأنه لا بد أن يذكر فيه الله، لا بد. ولو يعني مش جالسين نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لكن ذلك يأتي بأثناء البحث العلمي في الكتاب والسنة. وتفضل. وقد جمعني، لكن أنا أسألك أنت لأنك أنت السائل عن الحيعلتين دون، فأنا أريد أن أقرب إليك شيئا بشيء آخر. هل تعلم أنهم كانوا يضعون قبل هذا العصر أيديهم بعد الرفراز من الركوع؟ هذا هو الجواب. إذن يجب أن تتعلم السؤال والجواب. لا تعلم. هل تعلم أنهم كانوا يضعون أيديهم في القيام الأول؟ فإذن قولك هنا نعم وقولك هناك لا أعلم، ماذا يعني؟ كويس. قولك في جواب عن السؤال الثاني وهو هل تعلم بأن المسلمين كانوا ولا يزالون يضعون أيديهم في الخيام الأول؟ قلت نعم. وسألتك قبل هذا هل تعلم أنهم كانوا يضعون في القيام الثاني بعد الركوع؟ قلت لا أعلم. ماذا ينتج من قولك أعلم هنا ولا أعلم هناك؟ ينتج أنه وضع بعد القيام من الركوع سنة؟ نعم. هذا الذي يريده منك شو ها؟ غرضي إذن أنه قد تحدث حوادث في هذا الزمن، فنحن لا ننظر إليه في هذا الزمن، ننظر في الأزمنة الماضية. في الأزمنة الماضية كان المسلمون مثلا ما يرشون حسر الرأس والمشي في الطرقات، لكن اليوم هذا معروف. فإذا نحن ننكر هذا الحسر لأنه لم يكن من أعمال المسلمين. كذلك أي شيء يحدث في هذا العصر إن لم يكن إحياء لسنة صريحة مضت فنحن نرفضه مهما كان العامل به. كيف؟ خلاص نعم. كيف أنا بقول لك إنه الذي نعرفه في كتب الفقه في مضى من الزمان هذا الالتفات في المرتين هكذا وفي المرتين هكذا، هذا الذي نعرفه. وهذا شيء جديد إنه حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذا لم يكن فيه ما مضى من الزمان. حديث لكل سهو سجدتان.
ما هو ضابط هذا السهو؟ هل هو أي سهو في الصلاة ولو كان يعني مثلا زاد شيئا نقص شيئا؟
مطلقا
مجرد الكلام
مطلقا
أي سهو
إن كان سهوا ولو سنة ولو سهو ولو سنة. يلا بدنا نمشي يا جماعة. نعم ما اكتفينا يا اخي بارك الله فيك. فقلت لهم ماذا؟
اتخذت رأيهم بانتظار رأيي.
ألم تقل لهم أجوا قرآنكم؟ والحديث صريح في هذا. جبران نقص، هذا كلام ككلام السياسيين. النقص قد يكون نقص ركن وقد يكون نقص فرض وقد يكون نقص نفل، فما المراد بهذا النقص؟ إن كان على إطلاقه فهذا يلتقي مع حديثنا.
النقص الذي يأتم المسلم
تركه. هاتوا برهانكم. أيوة. وهنا يقف حمار الشيخ عند العقبة.
نعم وقف مرارا. حديث
السهو التي
فيها السهو قبل
التسليم
وبعد التسليم، كيف يعني
يكون صحبها؟ ما في قيد للزيادة والنقص، لا فرق بينهما، إن شاء قبل التسليم وإن شاء بعد التسليم في الزيادة أو في النقصان.
يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم وعد أن لا يقرأ الفاتحة
وحديها ركعتين
قبل
القيام
فقط. طيب الآن
ركعتين ايش؟
قبل
القيام. أين
القيام؟
ركعتين خطيفتين، ورد أن يقرأ فيهم الفاتحة فقط. يعني ركعتين اللي كان الرسول يستفتح بهما قيام الليل، من أين لك هذا؟
حديث ابن عباس اللي كان في الإسلام القروي
بيقول انه ما كان يقرا الا الفاتحه. لا اعلم هذا. في احد منكم يذكر هذا؟ يجب ان نراجع.
حبيبي غريب مذكور في
الكثير. ما بقول له انا هذا. أنا ما أحفظ هذا الشيء ولأول مرة أسمع. أي كيف لا؟ إذا لم يكن عن عمد.
نعم.
وإنما عن سهو. كلام الرسول لكل سهو سجدتان، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أنت مسؤول ناسيا، إذن عامدا، إذن عامدا تسأل، فالعامد ساهي ما في شيء. إذا لم يكن واجبا فلا شيء عليك.
امرأة أرادت الحج.
امرأة إيش؟
أرادت الحج.
أوه.
ويأتيها الحج في 25 من كل شهر عادة. وفي هذا الموعد تكون في مناسك الحج. فاستعملت الحبوب المؤخرة للحج. وأدت جميع المناسك. وطاف الطواف الإفاضة. وقد نزل عليها في صبيحة هذا اليوم وهو يوم النحر نقطة في الصباح ونقطة في المساء، فهل صح طوافها وهل يلزمها شيء؟
ما دين هذه النقطة؟
نعم،
ما دينها؟
يعني
ايوه هكذا فكر جيدا.
نقطة الدم نزلت في موعد الحي.
ما دينها؟
كيف دونها؟ لا
تبع ما لولها.
لا
بطلتها الجواب هذا إما أن يكون دم حيض أو دم استحاضة، ودم الحيض أسود يعرف، فإن كان كذلك فمعنى هذا أنها جاءها ما كانت تحذره.
كيف يمكن للاستحاضة أن يفيها وهي في موعد الحيض؟
في موعد الحيض؟
موعد الحيض.
حيض، إيه نعم.
لم تنتهي الأيام.
لا، بس هنا اختلف الأمر.
الحبوب.
بسبب الحبوب.
نعم.
وأنت قلت أنه تأخذ الحبوب لتأخير.
نعم.
الميعاد.
نعم.
وفعلا تأخر الميعاد.
نعم.
آه. فإذا يوم جاءت النقطتان هذون بدنا ندرس دراسة واقعية. فإن كانت من دم الحيض الذي هو معروف عند النساء فمعنى ذلك أن فاعلية الحبوب لم يكن كافيا، وأنها جاء الحيض ولو متأخرا. وإن كان ليس دم حيض أسود لو رائحة كريهة فيكون دم استحاضة.
لذلك أنا أحببت أن أسأل طبيب، فسألت طبيبة هل هذه الحبوب تمنع نزول الدم منعا تاما؟ قال أي نعم تمنع نزول الدم منعا تاما. فبنيت على هذا أن هذه النقطة ليست دم حيض.
كيف؟ سألت الطبيب
هل هذه الحبوب تمنع نزول الدم منعا تاما؟
قال لك نعم.
فأجاب بنعم.
طيب.
فبنيت على هذه الإجابة أن هذا الدم الذي نزل ليس دم الحيض، وأن دم الحيض ممنوع منعا تاما.
كلام. بس يعني هذا كلام غير سليم أخي. يجب النظر إلى صفة الدم. أفترض الآن أنك بعد أن سألت الطبيب فيسهل لك أو لها أن تدرس لون الدم ورائحته، فكان أسود منتن، رأي الطبيب ولا رأي واه؟
رأي واه. ربما هي قصة التميز
يا أخي، ربما ربما وربما تستطيع تمييز، هذا ما يفيدنا شيء. نحن الآن في صدد كيف نعمل فيما إذا فوجئنا بمثل هذه الحادثة. العمل أن ندرس صفة هذا الدم قبل ما نسأل الطبيب، فإذا تبين أن هذا الدم دم حيض فمعناه حائض، وإذا تبين أنه دم استحاضة فمعناها مستحاضة. إذا شككنا نرجع إلى الطبيب ويساعدنا.
نحن شككنا لذلك
رجعنا إلى الطبيب. لم نستفد من المرأة
أهو دم حيض أم دم استحاضة؟
هذا قولك شككنا جاء في نهاية المطاف.
نعم،
لأنه جاء الغاب حضر كأنه مغاب. كيف يعني هي درست أنه هذا دم حيض ولا لا؟
هي نعم، هي متعلمة يعني ذات الشريعة،
قرر يعني كنت بتعرف الحيض من الحاضر، لا تصبح هذا الموضوع. فينا من المرة في هذا ولا تصبح هذا الموضوع
عليها
كلام. يعني شيخنا عم بدنا جواب، لو كان دم حيض فإذا كان الطاهر فهي طاهر فطوافها صحيح، وإذا غلب على ظنها أن الدم دم حيض فعليها أن تنتظر حتى تطهر وتطوف حتى يصح حجها. لا بد من الانتظار.
وإذا كانت الخافة تمشي كثير تستطع في حال من الأحوال.
كثيرا ما يقال هذا هذه الصورة. لو كسرت لا سمح الله والقاتلة تريد تمشي ماذا تفعل؟
يأخذ ورقة ويمشون، يأخذ ورقة من المستشفى
مكسورة
أنها في يأخذ ورقة بأنها في المستشفى الآن والقاتلة تمشي.
شو بيهمنا التفصيل؟ المهم شو بتساوي؟
لا يا دكتور
تتأخر ولا لا؟
هي تتأخر
والقاتلة تمشي.
نعم،
وكذلك الجواب.
نعم،
دين الله حقا يقضى.
يعني ما في جواب شيخ مثيما لو لم تستطع
في عند بعض مشايخك هناك.
إذا لم يستطع هذا من الناحية الإدارية طيب يعني منعوها مثلا قالوا لا بد تسافرها وكذا،
هذا بحث ثاني.
طيب في هذا بحث شيخ،
أنا منحكي عن اختيار. أما منعوها
بالواقع ما تغلق
أه؟
عشر أيام. بالواقع القوافة ما تغلق تغلق عشر أيام خشبة أو شيء. هي إذا أرادت تتخلف خطوها على الدولة.
لا بس المنع من الدولة القوافة القوافة هون الدولة. الدولة كثير من الحجاج لا يسمعوا لهم أن ينزلوا في مزدلفة وبخاصة في منى اليوم الثامن. يا الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن
جزاك الله خير. جزاك الله خير. من سلسلة الهدى والنور.
أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فقال النصراني: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. عند الصباح قص الرؤيا على الرسول عليه السلام. قال: هل قصصتها على أحد؟ قال: لا. فخطب الرسول عليه السلام في الصحابة وهنا الشاهد، قال: طالما كنت أسمعكم تقولون كلمة فأستحي أن أنهاكم عنها أو نحو هذا الكلام، وهي قولكم ما شاء الله وشاء محمد. لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ليقل ما شاء الله وحده. هذا الحديث بلا شك أنت سمعت مني وربما من غيري أيضا مرارا وتكرارا.
نعم يا شيخ.
والشاهد منه أن هذا الحديث كأحاديث كثيرة فيها تعليم الألفاظ، وأنا شخصيا لما طبيت البلاء صرت أسمع بعض إخواننا الفلسطينيين بيختصروا التصبيح بالخير وبيقولوا صبحك. فكنت سائل في نفسي ان ترى هل اختصار هذا في منه مانع ولا ما في منه مانع. الان وانا اتحدث مع بعض اقاربي قوي عزمي على انه الاولى ان انبه، وهو اي تنبيه ينحصر في قضيتين. القضية الأولى أن الأولى التصريح بالله، فأن يقال صبحك الله مش مجرد صبحك تطلع كلمة هيك مثل المدفع، وإنما ينبغي أن نقول صبحك الله. ماشي؟
نعم شيخي.
والثاني قد يصبح الله الإنسان بالخير تارة وبالشر تارة أخرى، فلما المسلم يصبح الثاني صحيح أن المفروض أنه هو بيقصد الخير، لكن التصريح بالخير هو الأفضل والأنسب بالنسبة للمسلم مع أخيه المسلم. فبدل إذن بدل أن نقول صبحك نقول صبحك الله بالخير. واضح؟
نعم شيخنا.
هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين.
جزاك الله خير شيخنا. زيدنا إذا في عندك شيء آخر شيخنا.
حسبك الآن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حال شيخنا؟
أحمد الله أشكره.
كيف صحتك؟
بخير. كيف أنت؟
الحمد لله رب العالمين.
كيف الجميع عندك؟
الحمد لله بخير والله.